عليكم السلام. إذن الزاني والزانية، السارق والسارقة، هذا الوصف العنواني السارق والسارقة ظاهر كما في كل اسم فاعل، في من تلبس بهذا الوصف وتلبس بهذا العنوان وتلبس بهذا المبدأ. واضح؟ وأمره يدور، أما أن يكون التلبس بحسب الواقع أو يكون بحسب علم المخاطر اللي هو بلا اشكال المخاطب في الايه القاضيه ليس عامه الناس قاعد اكرر. والاحتمال الاول ان يكون التلبس بحسب الواقع التلبس بالمبدا وبالقلب يلزم منه التكليف بغير المقصود وهو مستحيل عقلا، فيتعين ماذا؟ ان يكون التلبس بالمبدا وبالواقع بحسب علم المخاطب اللي هو الحاكم الشرعي، اذا المخاطب بالايه هو الحاكم وعامل فيثبت المدعى. مدعى واحد شنو؟ ان العالم وان يقولوا ياي ان القاضي والحاكم اذا علم بالزنا وعلم بالسرقه يقيم الحد. هاي خلصنا منها؟ ولا نحتمل الخصوصية، ولا نحتمل الخصوصية من هذا المورد وهو السرقة والزنا دون سائر الموارد التي تكون من حقوق الله تعالى، بأن يكون علم القاضي حجة في باب الزنا وباب حد السرقة، أما علم القاضي مو حجة في باب علم القاضي مو حجة في باب مثلا اللغة، ولا لا مو حجة في باب ماذا أفرض حد المحارب، كل ما ثبت أنه جنو كل ما علم به القاضي أنه كل ما علم به أنه محارب حينئذ يجري عليه لا نحتمل، فرح نتحدى إلى جميع حقوق الله تعالى. حينئذ هل يمكن التعدي؟ بس هذا مو يكفي، لا يكفي في مقام الدعوة، هذا ما يكفي في مقام إثبات الدعوة، هذا الاستدلال. ليش نحن دعوانا ماذا؟ أن علم القاضي حجة في جميع الحقوق، حقوق الله. إذا شلون نتعدل حقوق الناس؟ هل بعدم الجزم؟ هل بالجزم بعدم الخصوصية كما تعدينا من هذه الموردة إلى سائر حقوق الله؟ مصنف يقول لا، هذا ما نحتاج أصلا، وإنما نتعدى بالأولوية من حقوق الله إلى حقوق الناس، نتعدى بالأولوية. شلون 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 نتعدى بالأولوية؟ لأن حد الزنا، شوف لحظة الأولوية شلون، لأن حد الزنا اللي الشارع ما اكتفى فيه بشاهدين وإنما احتاج علما إلى أربع شهود عليكم ضيق في ماذا؟ في محققاته وموجداته وموجباته ضيق. قال إلا شنو؟ إلا أربع. إذا هذا الذي هو ضيق اكتفى الشارع بماذا منه؟ بعلم الحاكم، فكيف بماذا بالذي الشارع وسع في محققاته واكتفى منه بماذا؟ بالشاهدين وهو حقوق الناس، فإنه من باب أولى لا بد أن نكتفي بماذا؟ بعلم الحاكم. واضح هذا؟ بعبارة مواضح ايه راح يتضح راح يتضح. وبعبارة ان الشارع في حقوق فيما كان من قبيل الزنا، حيث انه من حقوق الله اتنازل عنها. اذا تحقق لماذا؟ اذا تحقق لماذا؟ بشاهدين قال انا لا لا ما اريد انا ما اريد متنازل عنها. مو مهم حقي، حتى اذا ضاع حقي اذا قام ثلاثة شهود اني مو مهم. واضح؟ لا الا اذا صار شنو اربع شهود فانا اطالب بحقي، هذا جيد. واضح؟ اما في حقوق الناس لا، ما تسامح. قال شنو؟ ما نحتاج الى اربع، وانما شنو؟ اثبات بشهود اثنين يكفي. فاذا ذاك الذي تسامح فيه، تسامح في ماذا؟ ها، في ما ينتج عن تلك المسببات، عليكم السلام، فيما ينتج عن تلك الطرق، اذا اكتفى فيه بماذا؟ اذا اكتفى فيه بماذا؟ كطريق بعلم الحاكم، فمن باب اولى، فمن باب اولى حقوق الناس اللي يهتم بها ان يكتفي بماذا؟ بعلم الحاكم. واضح هذا؟ الزنا ما يكفيني الزنا، انا يكفيني الزنا وهذا مؤيد، انا قاعد على اولويه، اذا زنا كنت سويت اللي بعده بنصي، اما من الزنا فاربع شهور. واضح؟ اذا الزنا اللي هو من حقوق الله تعالى اللي الشارع يضيق فيه، يعني يتشدد في حصول الزنا تنازلا منه عن ماذا؟ عن حقه، اذا ثبت بماذا؟ بشاهدين او بثلاثه. إذا ترى بعلم الحافظ من باب أولى كن يكتفي به بماذا؟ في الحقوق التي الشارع لا يتسامح فيها إذا تغتف بماذا؟ بشاهدين. ليه حقوق واضح؟ قال إنه في باب السرقة والزنا علق الحكم بالحد على عنوان فرض العلم بتحققه، حيث قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فإن الخطاب موجه للحكام بلا إشكال، لأنه الأمر لا يقول لو موجه للحكام لو موجه لعامة المكلف، عامة بينهم ما له معنى، لا يريد مواجهة إلا موجه للقضاء. والمراد أيها الحكام، متى ما فرض أنكم علمتم بتحقيق عنوان الزنا والسرقة فعليكم إجراء الحد، إذ السارق والزاني هو من تلبس بالواجب بالمبدأ دون من طارت عليه البينة، وتلبس بالمبدأ بحسب علمي لا بحسب الواقع. وإذا ثبتت حجية علم الحاكم، اما اذا من قامت عليه البينه يتلبس بالمبدا لا، الا اذا شنو؟ الا يلا يقال انه شنو؟ يلا يقال انه ضارب. اذا فلان اذا قال زيد ضرب عمرو وادري بهذا كذاب، اقول فلان اطلق عليه عنوان ضارب؟ لا، الا اذا علمت بي الله اقول انه شنو؟ ضارب. واضح؟ هذا منها القضية. وإذا ثبتت حجية علم الحاكم في حدود الله سبحانه ثبت ذلك في حقوق الناس بالأولوية، تعميما لحقوق الله بالجزم بعدم الخصوصية، الانتقال منه إلى حقوق الناس بالأولوية. دال التمسك بصحيحة سليمان بن خالد، الوجه الرابع من الوجوه المذكورة لجواز الاعتماد على علم القاضي في حكمه هو التمسك بصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي. ماذا في كتاب علي؟ أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ شلون أقضي؟ قال فأوحى الله إليه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فعلفهم به، وقال هذا لمن لم تكن له بينة، فإنه يدل على جواز قضاء الحاكم فيما إذا رأى الواقع وشهدها. ليش يشجع؟ يا رب كيف أقضي فيما لم أرى وأشهد؟ كأنما من المسلم أن الذي يرى ويشهد به ما علم به يقدر يقضي، وإنما الكلام أنه شلون الذي لا يعلم به يقضي. انقل صف هاي الرواية نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، شلون عملها ونسريها ونعديها إلى شريعتنا؟ نقولها ظاهر نقل الإمام للواقع كما هو الله، أنه في مقام الاستشهاد بها. ليش؟ شنو ذاكر الإمام؟ يستشهد بها على ماذا؟ على الموارد التي يصح الاستناد إليها في مقام القضاء، وهي البينة واليمين، وهذا المفروغ عن كون وسيلة لإثبات الدعوة أو نفيها، وهو علم القاضي. لا مو عدم النسخ، لا نقولون نجس هذا التعبير لعله ايش يقولوا؟ يقول انه ظاهر ذكر الامام لها الاستشهاد بها في شريعتنا، فهذا ماذا؟ فهذا يكون خير دليل على حجية علم الامام. لا من يحتاج لهذا؟ هذا فيه، فانه يدل على جواز قضاء الحاكم فيما اذا راى الواقع وشهدها، والظاهر من نقل القصة في الحديث إمضاء ما نقل فيها من حكم. وهذه وجوه أربعة، المصنف يقول هذه الوجوه الأربعة إذا أمكننا أن نخدش في بعضها، لكننا لا يمكن أن نخدش في جميعها، فإن بعضها تام بلا أشكال، وإن كان هناك محل مناقشة في بعضها كما في الوجه الأول. الوجه الأول مناقشة فيه ماذا؟ واضح اللي قال أنه إنما الشارع اعتبر البينة واليمين باعتبار كاشفيتها، والكاشف التام هو العين. ومن أين كلامه؟ تمام الملاء في البينة هي كاشفيتها، لعله كاشفيتها زائدة ماذا؟ موضوعيتها، كاشفيتها لكن يا كاشف مو مطلق الكاشف، وإنما الكاشف من هذا الطريق الخاص، ومطلق الكاشف. أين نحن؟ من متناول المبتدئ كاشف. زين. إذن هذه الأدلة تثبت لنا أن القاعدة والمقتضي موجود للاستناد إلى علم الإمام. هل يوجد ما يكون مانعك عن تأثير هذا المقتضى؟ هل يوجد ما يوجب الخروج عن القاعدة؟ القاعدة الآن صدت ماذا؟ جواز الاعتماد والاستناد إلى علم القاضي في الحكم. أكو ما يمنع من هالمقتضي؟ أكو ما يوجب الخروج عن هذه القاعدة من الأدلة أم لا؟ مصنف يقول ما عندنا ما يمكن أن نتصور مانع هو موجب للخروج عن القاعدة إلا الحصر المستفاد من قوله إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هذا مانع. بعد مانع آخر أنه إذا هذا اتركنا الأمر إلى علم القاضي راح يسبب تشوه سمعة هذا المنصب، لتشوه سمعة نفس القاضي. ليه؟ لأنه بسهولة راح توجه إليه التهمة إذا جوزنا له الاستناد إلى العلم، العلم الشخصي للقاضي. كل حكم القاضي يحكم به على أساس علمه، اللي يقضى عليه فيه سواء المدعي أو المنكر، اللي يقضى عليه راح يتهم القاضي يقول هذا قاضي، اي يرتشي هذا القاضي، ما ادري فاسد هذا القاضي، يلاحظ مصالحة مصالح أخرى. وهذا مثلا لا يمكن ماذا؟ هذا محذور، ما يمكن، لا يمكن قبوله. فحيث أن علم القاضي يلزم من تعرض القاضي وبالتالي هذا المنصب إلى التشوه، هذا لا بد منه، وهذا لا يمكن أن نلتزم به ولا يمكن لأحد أن يقبله. لذلك لأجل أن لا يقع هذا المحذور ولا يتعرض هذا المنصب المؤمن الإلهي مدعو من قبل الله تعالى ليتعرض إلى التشوه، لذلك إحنا ماذا؟ لا نجوز أن يحكم القاضي بحسب هذا. هو الدليل عن المانع الثاني، ما يمكن أن يكون موجبا ثانيا للخروج عن القاعدة. المصنف يجيب عن كليهما، أما الجواب عن الأول فواضح على ضوء ما تقدم، فإن قول إنما أقضي بينكم بالأيمان، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، على الحصر فيه مو حصر حقيقي كما تقدم، وإنما هو حصر، وإنما هو حصر إضافي. فإن الحاصر إنما أقضي بينكم بحسب الحالات المتعارضة الغالبة اللي لا يحصل هناك علم علما للقاضي، لا يحصل هناك علم علما للقاضي. واضح؟ ناظر إلى الحالة المتعارضة الغالبة اللي ما صحيح بالقاضي يقول بلحاظ تلك الحالات المتعارضة الغالبة ينحصر بماذا؟ بالوسيلة بالبينة واليمين. لا أنه بلحاظ جميع الحالات حتى وإن حصل العلم. هذا الجواب عن الأول. الجواب عن الثاني، طبعا واحنا على اساس هذا قدرنا نفهم التتمه، تتمه شنو؟ تتمه الروايه اللي تشير الى دفع ماذا؟ التوهمات. لا ننسى تتمه الروايه شنو كانت؟ تتمه الروايه هاي شنو كانت؟ انما اقضي بينكم بالبينات. احسنتم. قضيه ماذا؟ ان القاضي إذا شنو؟ القاضي خلنا نقراهم. وبعضكم ألحنوا بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له أو شنو قلنا إحنا؟ قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. وهاي تنتجم مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع كما تقدم في مسألة تنتجب مع ماذا؟ مع كون الحصر في إنما أقضي بينكم حصر شنو؟ إضافي. حيث أنني أحكم على أساس الظواهر لأنها هي الحالة الغالبة المتعارفة. دائما ناظر إلمن إلى الحالة، دائما ناظر إلمن إلى الحالة الغالبة المتعارفة، دائما ناظر الحال الغالب المتعارف، والحال الغالب المتعارف هو الحكم على اساس الظواهر. لذلك ماذا؟ لا تتصورون ان هذا الحكم هو الحكم القطعي النهائي اللي بحيث على اساس القطع الواقعي، عفوا النهائي الواقعي. لا يتصور احد ان القاضي اذا حكم بشيء يعني فلا بد ان يتابع حتى اذا كان مخالفا علما للواقع بحسب علمه. لا، وإنما يبقى الواقع على ما هو لا يتغير. خحابل ذات الفهم لتتمة الرواية كان على أساس أي حصر؟ شلون تتم الرواية؟ حصر إضافة، يعني بلحاظ الحالة الغالبة المتعارفة حيث أن الحكم يكون على أساس البينة واليمين. هذه حالة متعارفة الغالبة، حكم على أساس الظواهر. لذلك حيتلزم هذه اللوازم. نجي نقول انه انتبهوا ترى هذه اللوازم لا تلزم من الحكم، لينزل من الحكم على الظواهر مو على اساس. زين، هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، المانع الثاني المخرج عن القاعده شنو قال؟ كان قضيه التهم والشبهه اللي يتعرض الى المنصب القضائي. وتعلمون بانه اذا كانت اذا كان الحكم مو على اساس علم القاضي وانما على اساس البينه واليمين ما يتوجه اي شبهه على القاضي. ليش؟ لان هذه امور لا تعود اذما الى راي نفس القاضي وانما امور خارجيه ظاهريه اي شخص يلحظها يحكم على اساس. فالتهمه اذا منقول تزول تقل هوايه، بينما اذا جعلنا المدار في حكم الحاكم هو علمه، هو علمه امر هو امر محسوس لكل احد، وانما هو وجدانيات تردها التهمه بشكل واضح. فالاشكال مستحكم. المصنف يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الاول يقول احنا من يقضى عليه راح يتهم الخارج، كل من يقضى عليه. المصنف يجيب عن ذلك اولا وثانيا، يقول احنا اعترضنا بالقاضي ان يكون عادلا والا خرج عن كونه قاضي. فاذا التفت كل من المدعي والمدعى عليه الى هذه النقطه الى ان هذا عادل، حينئذ بعد لا يوجه له او حتى اذا وجه التهمه توجيه التهمه ماذا؟ التساق تلك التهمه. الناس يدرون بان هذا قاضي عادل، وبالتالي لا يعرض المنصب علما للتهمه وللتشوه. واضح؟ الناس بس يقول هذا انه هذا القاضي ما حكم لي لاجل الرشوه، الناس يقولوا له اسكت، هذا القاضي قاضي شنو؟ عادل، انت كيف حكم عليك قاعد شنو؟ تحكي علي. اما اذا افترضنا بان القاضي لا مشكوك العداله واساسا هو حكمه مو نازل. اذا قاضي لو يكون عادل او مو عادل، اذا مو عادل او يشك بعدالته فاساسا يشك في حكمه، ما موضوع لهذا الموضوع. فاذا افترضنا عادل حينئذ لا يستمع الى ما يقال، حتى اذا واحد حكى هو المفروض ما يحكي، المنتبه الى ان هذا عادل، واذا حكى واذا تكلم الناس لا تنتبه اليه. بعد التفاتها الى انه عادل. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني مناقشة في الكبرى. المناقشة الأولى مناقشة في الصغرى. أنه لا التهمة ما تلزم. مناقشة الثانية مناقشة في الكبرى. مناقشة الثانية يقول أخوك أفرض أنه خلي الناس يقولون عنه أنه شنو؟ هذا القاضي مثلا متهم بأنه يراعي جماعة على جماعة. هو وشنو يلزم من ذلك؟ واضح؟ فهو سلمنا انه راح بعض الناس راح يوجهون تهمه علما للقاضي ويوجهون تهمه علما الى المنصب. قال لا يجرؤ عليا عن ماذا؟ عن الحكم الذي ثبت. بعباره اخرى ان هذا لا يحول مانعا دون تاثير ما ذكرناه من القاعده. القاعده تقتضي انه يحكم بحسب علمه، هذا ما يمكن ان يكون مانع. واضح؟ انتوا تجعلوه باي عنوان؟ انتوا تجعلوه باي عنوان؟ بالعنوان الثانوي؟ هذا مو حق العنوان الثانوي. فافرض ان القاضي اذا حكم بحسب علمه البعض خليه يوجه الى تهمه، فخليه يوجه. خلي انتم هاي ينفرد على المنصب من قبل الباطل. هذا الله بعد مانع عنه. فلو فرضنا ان شخص حكم بحسب الحاق حكم بالحق وكان هذا الحكم بالحق يوجب ماذا؟ ان يتوجه تهمه يلمن الى المنصب. لا يجب ذلك ان الحاكم يرفع يد عن ماذا؟ عن حكمه الحق. واضح وهو غريب. نعم اذا افترضنا انه شيء اخر انه تحقق عنوان ثانوي في المساله فشيء اخر قد يوجد في بعض الاحيان عنوان ثانوي ان القاضي ما يحكم يسكت قد يكون نفترض ماذا؟ عنوان ثانوي. وفرق في الحقيقه بين حكم القاضي وبين فتوى الفقيه. في فتوى الفقيه بمجرد احتمال توجه التهمة او المشكلة او الكذا الفقيه يقدر ما يحكم. ليش؟ لانه ما هو وجوب على الفقيه ان يحكم حتى في هذه الصورة من الاحتمال. اما بالقاضي لا، ما دام ترافع اليه فلا بد ماذا؟ الا اذا قطع بماذا؟ بترتب عنوان ثانوي بحيث يوجب ارتفاع الحكم، اي حينئذ يقدر يحكم. اما مجرد ان يورد التهمه واضح انه لا يجب رفعها. قال ولا موجب للتوقف في المسألة إلا حسب مستندات القضاء في قوله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان في خصوص البينة واليمين، أو أن قضاء الحاكم بعلمه يورث له التهمة التي يلزم أن ينزه نفسه عنها، والأول مدفوعا بأن الحديث لو كان دالا على الحاكم فهو ناظر إلى الحالة الغالبة الفاقدة للعلم، والثاني يدفع بأن اقتراب عدالة الحاكم وإخباره برؤية الواقعة يدفع عنه التهمة، على أنه قد يشكك في مانعية التهمة ما دامت في سبيل إقامة حد من حدود الله سبحانه. واضح. وأما قاعدة العدل والإنصاف، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، استدل بهذه الآية في موارد على الحكم بالتنصيف لأنه هو المقتضي للحكم بالعدل. موارد مثل شنو؟ مثل ما إذا كان عندنا شنو؟ أياد اثنيا على عين وكل منهما شنو؟ ادعى العين. كان عندنا بي اثنيا على هذه العين أن كل واحد يقول لي، لم يوجد بينة ولا يد وكل منهما ادعى العين له، في هيك موارد حكموا بماذا؟ بالتنصيف، ان العين شنو؟ قسم قسمين، قسم جاري وقسم جدار، استنادا الى قوله تعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعين، مع انه لا بين عدنا ولا يمين عدنا ولا علم حاكم عدنا، ما في كل هذا، وانما باعتبار هاي القاعده قاعده العدل والشنو والانصاف. خلينا نجعل احد الوسائل التي يحكم يستند اليها القاضي ويحكم بها القاضي هو هاي قاعده العدل والانصاف، تنصيف الموقف. اذا اثنين اثنين، اذا اربعة شنو؟ فيقسم الى اربعة اجزاء. هذا المصنف يذكر كاحتمال رابع، لكن المصنف يقول هذا اللي تقولوه اذا سلمنا ذكروه مع تماميته كما لا يبعد حتى اذا سلم، لكن هذا خارج عن محل البحث. ليش؟ العنوان بحثنا محل البحث أن نفترض بأن الطرق والوسائل لإثبات الواقع، أما هذا مو إثبات واقع. الوسائل اللي ذكرناها كلها تكشف عن الواقع، كاشفة عن الحكم الواقعي. الحكم الواقعي المقصود في كل جزئية، يعني بحسب الشبهات الموضوعية لكل جزئية في الجزئية، هاي الشبهة وهاي الشبهة وهاي الشبهة، كل شبهات موضوعية. فهذه الوسائل اللي نبحث عنها هي وسائل لإثبات هذا الواقع في كل جزئية جزئية. أما قاعدة العدل والإنصاف مو في الإطار، ليش؟ لأنه مو في مقام إثبات الواقع، بل نجزم بمخالفة علمًا للواقع. ليش؟ لأن هذا المال لا يخلو لو لفلان كله لو لفلان كله، التنصيف عن خالف الواقع. غير أمر أنها طحن لا شارة لا طريقة. وفي مقام العمل كون القاضي يحكم بحكم فنحكم بماذا؟ بالتنظيم، لأن الآية تدل على ذلك. إذن حتى وإن سلمنا قاعدة العدل والإنصاف لكن هي خارجة عن عنوان مسألة البحث، لأن عنوان مسألة البحث هي الوسائل والطرق لإثبات ها الحق بحسب الواقع، مو ما ينتهي إليه القاضي في مقام العمل. ما ينتهي إليه القاضي في مقام العمل إذا جعلناه هو العنوان، إيه هذه الوسيلة تكون من ضمنه، لكن مو هذا عنوان. وأما قاعدة العدل والإنصاف إثبات شنو؟ إثبات مو مجرد الإثبات، إثبات إثبات الواقع، الكشف عن الواقع، مو إثبات إثبات شنو؟ مو للمنتهى التي ينتهي إليها بمقام العمل شو يسوي؟ لا، إثبات الواقع، إثبات الحق اللي هو واقع بلا إشكال. شكال عبارة عنوان وسائل الإثبات، وسائل الإثبات شنو؟ لا صحيح، في إثبات 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 يعني شنو؟ جابون إثبات شنو؟ أي إثبات شنو؟ متعلق الإثبات شنو؟ الواقع الحق لحل الخصوم. أي هو الحل بالتالي حتى مسائل الإثبات لحل الخصوم، لا إشكال كل لحل الخصوم، بس متعلق الإثبات شنو؟ إثبات شنو؟ لا مو واضح اللي أقوله، لا مو أقول هو إيش قال؟ قال وسائل الإثبات، بعدين قال الوسائل، يا وسائل أقول العبارة الوسائل التي يعتمد عليها، يا وسائل يا وسائل وسائل الإثبات، هو إثبات شنو؟ هو إثبات إذا لا متعلق شلون إثبات شنو؟ الحق بعد لا اشكال، الواقع الواقع في كل قضية لا اشكال، لكن ما التي يحتاج إلى في مقام حل الخصومة؟ عامل يقول الألف واللام الوسائل، الوسائل يا وسائل، هاي اللي ذكرها بالعنوان يعني زين. قال وأما قاعدة العدل والإنصاف فقد وقع الخلاف في حجيتها، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا سلم بتمامية القاعدة المذكورة والحكم بلزوم تنصيف المال المتنازع فيه عند التساوي المتنازعين فيه المتنازعين فيه من حيث وجدان البينة أو اليد أو فقدانهما، فهي كما هو واضح ليست وسيلة لإثبات كون الحق في هذا الجانب أو ذاك، بل هي بمنزلة الأصل العمل الذي يرجع إليه الفقيه عند فقدان الوسيلة المثبتة لمن؟ للحكم. لا، قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس، هذا هو
العقل يحكم
بالتنظيم. لا لا، احنا مو غرمنا الآن الاستدلال عليها، قول حتى أنا قاعد أسلم وياك، حتى إذا سمت ما قاعد أناقش بهذا، ما قاعد أناقش بالدليل، حتى إذا سمت خارج عن عنوان بحثنا.
عفوا يا
احسنتم. صدق اشاره الى هذا يقول بالضبط مثل شنو؟ مثل الفارق بين باب الحجج وباب الوصول العملية. هذه في مقام الأصل العمل اللي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. وشين اللي يقام الحيّة في يسوي؟ بينما تلك شنو وعنوان بحثنا إحنا؟ لا، الوسائل الإثباتية العجج ما كان من هذا القبيل. قسمة المال المشترك، قسمة الشركاء ما اشترك بينهم صحيحة ويجبر الممتنع عليها فيما إذا لم يلزم منها ضرر، سواء كانت قسمة إفراط أم قسمة تعديل أم قسمة رد. أما إذا لزم منها ذلك يعني الضرر على الكل أو البعض فتصح مع التراضي ولا يجوز مع الإجبار. خب كم حكم عندنا؟ أحكام متعددة فيها العبارة. الحكم الأول عندنا الآن مال، هذا المال نريد نقسمه. القسمة اللي هي المصنف يعبر عنها يقول فرض، هي تعيين أو فرض تعيين حصة أحد الشريكين أو الشركاء، هذه هي القسمة. الحكم الأول أنها مشروعة، هذا أول حكم يذكره أن القسمة شنو؟ مشروع. يعني شنو مشروع؟ يعني صحيح، يعني إذا حصل التقسيم وتراضيا عليه فيختص، فيمكن لكل واحد منهما أن يتصرف فيما وصل إليه فقط، هذا النص صحيح. الثاني، الحكم الثاني أنه إذا ما كان فيها ضرار وطلبها أحد الشريكين يلزم إجابته وما يجوز مخالفته، هذا الحكم الثاني. هذا كله إذا لم يكن هناك ضرر. فإذا كان هناك ضرر على بعض الأطراف أو على طرف واحد فحينئذ لا يجب. ماذا؟ إذا طلبها أحدهم لا يجب، لا تجب دعوته والرضوخ إلى طلبه. نعم إذا الكل قبلوها حينئذ، إذا الكل قبلوها تقع صحيحة مع فرض وجود الضرر. هذه أحكام لابد أن نتعرض لها، لكن قبل أن نتعرض لها الأحكام المصنف يقول انه هذه القسمة ما يفرق فيها بين ان تكون قسمة، بين ان تكون قسمة افراط او قسمة تعديل او قسمة شنو رد او نحو رابع اللي هو اصلا ما يكون هناك شنو، ما يكون هناك تقسيم. هاي العناوين شو الفارق بينهما؟ تقسيم وترزل المال المشترك تارة يكون بنحو الفرز، وذلك حيث تكون أجزاء المال المشترك متساوية. مثل شنو؟ الميت توفى أو عدد استورد سيارتين، بس كل ما يملك سيارتين لا تقال عن الشركة نفس الشكل والمواصفة والورثة الجد. أو أنا وياك شركاء، أنا وياك شركاء فيها في اشترينا سيارة نفس المواصفات، أنا وياك مشترين هاي الكلمة من الحصان، واضح أن أجزاء المال المشترك تساوي. فأنا تقييمي شلون يكون؟ ها؟
تاخذ سيارة عن هناك شنو فلازم يكون هذا لازم يكون شنو فرق.
في بعض الأحيان لا
لا في بعض الأحيان تحتاج القسمة علما إلى تعديل وذلك حيث تكون الأجزاء غير من حيث القيمة السوقية كما لو كان الميت بعد أن توفي عنده أرضين وشنو ودار أرضين ودار واضح أو ثلاث أراضي تقول أرضين ودار قول ثلاث أراضي واحدة قيمتها مليون دينار واثنين كل واحدة قيمتها نشقد 500 واضح فإحنا أحد الشريكين راح يختص بماذا بسهمين قطع فيه والثاني راح يختص بماذا بسهمين واحد بأرض واحد فليأخذ أرض المليون كن يبنك الأرض واضح هذا قسم مثل التعديل في بعض الأحيان ما يمكن التقسيم حتى بنحو قسمة التعديل حتى إذا صرفنا ما تساوي في ماذا في السهام حتى إذا ما صرف إلا بماذا بأن يكون في البين رد كما لو كان كما لو كنا شركاء في أرضين لا في أرضين كما لو كنا شركاء في أرضين واحدة قيمتها قد مليون واحدة قيمتها قد 500 فاللي يأخذ المليون يكون يدفع القد 250 واضح تحتاج علما إلى رد في بعض الأحيان هذا ما يمكن كما إذا كان عندي شنو كما إذا كنا شركاء في شنو في شات واحدة والشات ما يمكن ما هي إلا شنو إلا ماذا إلا نصيب واحد وحصة واحدة فما يمكن ماذا ما يمكن أساسا تقسيمها فكون شنو سوي حينئذ لو أحد الطرف إذا رغى يأخذها ويدفع نص قيمتها هذه يسموه تقسيم بعد فرد يسموه فرزنا احنا فرزنا تقسيم فرد لغة لا يقال لكن شرعا فاسخنا يقال فاسخنا يقال في هذه الشركة بيننا لكن ما قسمنا المال وإنما شنو واحد أخذ كل المال ودفعه قيمته بينما في الأقسام ذني شيء كلها ماذا نفس الحفظ نفس السهام قسمنا احنا ما عندنا تقسيم فاما احدهما ياخذ اذا رضى والا باعوا المال وتقاسموا بينهم خب بالقسم الاول لاحظوا اخواننا بالقسم الاول يعني قسمه الفرد ما يمكن تصور توجه الضرر اصلا ما يمكن تصور توجه الضرر دائما القسم الاول ما في توجه ضرر واضح من نفس التقسيم ما يتوجه الضرر الا ان الترف وارد ماذا جدا نادره حالات جدا نادره صعب والا الحالات المتعارفه الغالبه الزائده ما يتوجه الضرر ضرر شوف تتصور توجهها حيث تكون من قبيل قسمة شنو قسمة التعديل أو قسمة الرد يمكن أن يتوجه الضرر المن إلى أحد الشريكين أو كل منهما إذن قسمة التعديل دائما ماذا إذا طلبها أحد الشريكين يلزم قبوله بعد ما نقول إما أن يتوجه الضرر أو لا يتوجه الضرر واضح
احنا شنو قلنا؟ احنا قلنا الاحكام اللي قدمت قلنا القسمة صحيحة بعد حكم الثاني انه اذا احد الشريكين راجع طلبها تلزم اجابته، اذا لم يكن هناك ضرر، فاذا كان هناك ضرر لا تلزم ماذا؟ اجابته. نقول هذا الحكم اذا لم يكن هناك ضرر يختص بقسمة التعديل وقسمة النظرة، اما اذا كانت من قبل قسمة الفرس اساسا ما يمكن فيها تصور الضرر، ماذا معنى تصور الضرر؟ فلذلك دائما اذا احد الشريكين طلب القسمة وكانت الاجزاء متساوية من حيث القيمة تلزم اجابته. ماذا معنى تقول اذا كان هناك ضرر؟ لانه لا يوجد هناك ضرر. قال وبعد ما استدلنا على كل واحد من هذه الاحكام والمستند في ذلك، اما ان القسمه التي هي تعيين حصه احد الشريكين او الشركاء وفرضها عن حصه الاخر صحيحه هذا الحكم الاول، فهي من الامور الواضحه. والله دليل يستدل المصنف بادله ثلاثه واضحه من العباره، ويدل على ذلك قوله تعالى واذا حضر القسمه، ها قسمه قسمة يدل على ذلك، هذه يدل على ماذا؟ على أنها مشرعة، بل مفروض أن تشريعها، لأن الآية تقول القسمة إذا تحققت وقسمت المال القاعدين، القاعدين أثناء التقسيم خطية لا تنسوهم، دول يستحب أن ماذا؟ أن تنقوهم ترزقونهم. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين ترزقوهم من تخلوهم قاعدين يباعون عليكم وتركوهم. والسيرة العقلائية الدليل الثاني المنعقد على ذلك المنباط بعدم الرزق، منعقد على الرزق أن ترزقون دول، لا لا مطلب خلاص. الدليل الثاني على القسمة أن القسمة أن القسمة هي سيرة العقلاء بلا شك، كل شراكة كل ثلاثة إذا اشتركوا التقسيم حكم عقلائي أمر عقلائي متفق عليه من قبل العقلاء في كل مال مشترك أنه قابل للتقسيم يقبل التقسيم، فإذا القسمة عليها سيرة العقلاء وهذه السيرة لم يرد عنها الرد على الدليل الثالث. الدليل الثالث يقول هذا ما نحتاج، عندنا سيرة أخرى عقلائية على ماذا؟ قاعدة السلطة، قاعدة السلطة تقتضي أنها أنا وياك شراكة في هذا المال، إن سلطنة في ماذا؟ في إمكان فردي تمسكا بماذا؟ به قاعدة السلطنة الثابتة أيضا سيرة العقلاء، بل مع فرض التراضي يمكن التمسك بقاعدة سلطنة الناس على ماذا؟ على أموالهم. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه إذا أحد الشريكين طلبه يلزم الشريك الآخر أن ماذا؟ أن يستجيب. هاي دليلها شنو؟ المصنف يقول السلطنة بعد نقدر نجيبها، نقدر نستدل بالسلطنة، ليش؟ لأن سلطنة الداعي إلى القسمة والفرز، وإن كانت تقتضي جواز أن يطالب ويأخذ حقه، لكن سلطنة الآخر على ماله إذا رفض تقتضي ماذا؟ عدم تحقق القسمة. ليش؟ سلطنة أيوه على ماله، كما إن السلطنة تقتضي لأن يفرز، هذا سقط الزقه بماذا؟ اذا لم يرد الفرز والقسمان لا يتحقق في الفرز، فلا موجب فراح يحافظ، هاي السلطنه مع هاي السلطنه، لا يمكن تقديم وترجيح احداهما على الاخرى، لا دليل على وجوب دعوته وتلبيه دعوته. من يدعي؟ من يريد القسم؟ فكون الروح شنو؟ كنا نلتمس الدليل الآخر. الدليل الآخر شنو؟ سيرة العقلاء. فإن شركة العقلاء قائم على أن الشركاء الاثنين إذا واحد من عندهم طلب الفرز قائم السير على ماذا؟ على لزوم تلبية إجابته، تلبية دعوته والفرز والتقسيم. ومن هنا يتضح أنه لا معنى للإشكال على تلك على عبارة المصنف المتقدم، أو قل ومن هنا يتضح المصنف لماذا جعل في المقام عندنا سيرة، سيرة على السلطنة، سيرة على ماذا؟ على نفس القسمة. فإنه في بعض أنحاء السيرة، سيرة على السلطنة يمكن ماذا؟ أن تنفعنا في بعض المطلوب، لكن ما يمكن أن تنفعنا في تمام المطلوب، مما يدعونا علما إلى التماس تلك السيرة الثانية. إذن ذن السيرتين مجراهن مو واد واحد، وإنما كل واحد من واد، وحدة تلحق جانب السلطنة المكلف على أمواله، وحدة تلحق ماذا؟ النفس محل بحيث بينهما عموم وخصوص من قد أكو سلطنة مو في باب التقسيم بشكل عام، كل واحد إلى حق أن ماذا أن يتصرف في أموال، ما له علاقة باب السلطنة، أنا أموال ما سأتصرف فيها، مورد قاعة السلطنة لا لا، هاي سيرة العقلاء، مورد الافتراء، مورد الاجتماع كما إذا كل منهما رضي وكان مورد رضاءه هو المال المشترك بفرده وتقسيمه، هذا مورد اجتماع. مورد افتراق هذه السيرة سيرة العقلاء كما في هذا المورد، إذا شنو إذا أحدهما قلب والآخر شنو رفض، فإنها ليست موردا علما لسيرة العقلاء على السلطنة، لكنها مورد التعارض، تعارض السلطنتين، لكنها مورد علما لسيرة العقلاء على القسمة على التقسيم. واضح على هذا الاتفاق الخاص. اي طبعا طبعا. واما جواز الاجباس فلا يمكن التمسك لاثباته بقاعه السلطنه لكونها معارضه بالمثل في حق الطرف الثاني، بل ذلك السيره المتقدمه منعقده على جواز الاجبار ايضا. واما التخصيص بحاله لزوم الضرار فلان ذلك هو القتل المتيقن من السيره، عدم لزوم الضرار. العقلاء من ترجع لهم ويقولون هذا الذي طلب من أن يقسم أمواله، إذا أحد الشريكين طلب الآخر يلزمه أن يوافق، إذا لم يكن هناك ضرر متوجه للأول، أما إذا توجه الضرر الأول فلا أول الكلام، ويكفينا الشك أول الكلام أنهم يوفقون من لا يلتزم، لا قد بالعكس يجعلوا للحاق لهذا المتضرر، يقول له إيه أنت لك حاق أنا تبطل لا تلبي الدعوة. العقلاء لا ينافون، لا يجعلون ذلك منافيا علما لقواعدهم ومرتكزاتهم، لا يقولون له الحق ليش، لأنه بالتالي هذا المسكين راح يتضرر. قال وأما التخصيص بحالة عدم لزوم الضرر فلأن ذلك هو القدر المتيقن من السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. وأما أنها تصح حالة الضرر مع التراضي، قلنا إذا كان هناك ضرر لكن ضرر صاحب الضرر بذلك، فدليل على ذلك شنو؟ دليلنا على ذلك بأنه نفس السيرة، سيرة العقلاء قائمة على أنه إذا أحد الطرفين رضي بالضرر فحينئذ يجرون القسمة ويصححون القسمة ويرتبون الآثار عليها، هذا أولا. وثانيا قاعدة السلطنة، قاعدة بعد تجري هنا لأنه موردها حتى إذا توجه الضرر، أنا سأرد أوجه الضرر الأموال ناقه وقاعة السلطنة، يعني أنا عندي أموال أقول أنا أموالي يكون شنو؟ العقلاء يقولون ماذا؟ بأنه كنا حافظ على أموال، ما أرد حافظ ذات النحو من المحافظ بحيث لا أخرج عن السبعية، ها لا ما حافظ مو ذاك النحو من المخالف وتضيع أموالي، لا أقوم يوميا شنو أقدم هدايا إيه بحيث ما حافظ على أموال، وهي ضرر للأموال ولا لا؟ لا أشكال ضرر، یہ تنافع مع قاعدة السلطان ہے وإلا بناء على هذا كل واحد كل العقلاء يوفقون الكريم يعني الكريم في الحقيقة في حال نفسه لا لما يدفع أمواله تتضرر أمواله ويضرر وجه له الضرر المالي مع أن العقلاء لا يوفقون الكريم من ناحية سلطنته ويجعلوا ماذا متسلف على أمواله حيث يدفعها ويوجب الدفع ماذا توجه الضرر لذلك قال وأما أنها تصح حالة الضرر مع التراضي فالسيرة وقاعدة السلطنة وأما عدم الفرق بين أقسام بين أفراد القسمة في الصحة وجواز الإجبار فلعموم السيرة المتقدمة فإن السيرة لا يفرق فيها وقلنا أن السيرة قائمة على القسمة السيرة قائمة على القسمة سواء كانت الأجزاء متساوية قسمة الأجزاء والسهام غير متساوية قسمة تعديل أو قسمة رد في جميع هذه الموارد قامت سيرة العقلاء على التقسيم فإنها لا تفرق بين أن تكون القسمة قسمة إفراد وهي قسمة العين المشتركة ذات الأجزاء المتساوية من جهة القيمة أو قسمة التعديل وهي قسمة العين المشتركة ذات الأجزاء غير المتساوية من حيث القيمة التي لا بد فيها من تعديل السهام شلون تعديل السهام واحد تعطي أربع سهام واحد تعطي شنو سهمين ليش لأن الأربع سهام قيمة القيمة السهمين أو قسمة رد وهي القسمة التي لا يمكن حتى بالتعديل ما يمكن التقسيم إلا برد أحد الشركاء إلى الآخر شيئا من الخارج وجميع هذه الأنحاء الثلاثة كلها مشمولة لمن؟ كلها قدر متيقن لمن؟ لمورد السيرة كلها قدر متيقن لمورد السيرة وأما اللجوء إلى القرعة لتعيين الراد قال في المثل غايته في الأخيرة يعني في قسمة الراد تم الاتفاق على تعيين الراد من اللي يكون يدفع من جبل الآخر يأخذ الأرض أم مليون ويدفع 250 هو الراد غايته في الأخيرة إن تم الاتفاق على تعيين الراد ولا مشكلة إذا استفقوا اثنينات وإلا عين بالقرعة شنو الدليل على أنه يعين بالقرعة قال وأما اللجوء إلى القرعة لتعيين الراد إذا لم يتم الاتفاق عليه إذا تم الاتفاق عليه دليل شنو من يقول لي السلطنة واضح بعد غير السلطنة هم السيرة السيرة على القسمة نفسها خلاص أما إذا ما تبقى نرجع للقرعة ليش يقول لما تقدم من أنها لكل أمر مجهول قدم هذا الدرس السابق وأما أن غير قابل للقسمة حتى مع الرد إيه كلام الحمد لله